قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ. في حديث رفع القلم عن ثلاثة، والرابع كمال الحرية لأن العبد غير مستطيع.
وشروط الوجوب التي تحدث عنها كما مر معنا هي الإسلام والعقل والبلوغ. فأما الإسلام فقد مضى الحديث عنه، أما البلوغ فالمراد به هنا أنه لا يجب على المسلم أن يحج ولو كان له مال حتى يبلغ. فأما إذا بلغ وكان مستطيعا والطريق آمن وتوفرت الشروط وجب عليه أن يحج. والحديث في هذا واضح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. فالصبي حتى يحتلم من رحمة الله عز وجل أنه يقبل العبادة منه ويكتب له أجرها، وإذا وقع في خطأ فإنه لا يسجل عليه. وإن كانت الأخطاء، لأن عمد الصبي خطأ، عمد الصبي خطأ، وهذا في الإثم. وأما بالنسبة للأشياء المادية التي تترتب على خطأ الصبي وعلى خطأ المجنون فهي لا تسقط في حال من الأحوال، لأنها تلزم العاقلة، إذ أن العاقلة المقصود بهم عصبة الرجل مثلا. فهؤلاء المفروض إذا كان عندهم سفيه أو صغير يحافظون عليه، فلا يتركونه يؤذي الناس ولا يعبث بحقوق الناس. فإذا تركوه وأهملوه وارتكب شيئا فإنه لا إثم عليه من ناحية الشرع، ولكن من ناحية الغرم يلزم العاقلة أن تدفع، لأن أموال الناس لا تذهب سداء ولا تذهب إلا بالعفو أو الإبراء أو الدفع. وكذلك بالنسبة للعقل، فإن العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف. ومعنى مناط التكليف يعني أن المجنون ليس بمكلف وليس عليه شيء، مهما يفعل ومهما يعمل رفع القلم عنه، فهو يعتبر مرفوعا عنه القلم فلا يجب عليه أن يحج. وإذا فاق وعقل أصبح مستطيعا للحج وجب عليه الحج. الشرط الرابع الذي ذكر وهو كمال الحرية. عندنا مسألة الحرية وكمال الحرية، هل هناك فرق بين تحقق الحرية أو بعض الحرية للإنسان وكمال الحرية؟ نعم، إذا تحقق الحرية أو جزء منها يحصل أحيانا بمثلا يعني بالإعتاق، فإذا عتق منه جزء الإسلام يتشوف في الحرية. ولهذا لو أن إنسانا أعتق من عبده شيء، شرك مثلا له فيه، أو أعتق نصفه أو أعتق جزءا منه، فإنه يقع العتق ويبقى الباقي عبدا ولسيده عليه الخدمة بقدر ما فيه من العبودية، بقدر ما فيه من العبودية له الحق، وبقدر ما فيه من الحرية ليس له الحق في أن يستعبده. ففي هذه الحالة يعني إذا عتق من الإنسان شيء فإنه يكون فيه نوع من الحرية ولكن ليس فيه كمال الحرية، ومثل هذا لا يجب عليه أن يحج. والسبب في هذا أنه ما هو مستطيع، مثل هذا غير مستطيع، لأنه مشغول في الأصل بحقوق سيده. وإذا انشغل بحقوق سيده وأصبح فيه تعارض، يعني يتعارض فيه حق الله عز وجل ويتعارض فيه حق المخلوق، فإذا تعارض حق الله وحق المخلوق قدم حق المخلوق، لأن حقوق الله عز وجل مبنية على التسامح ومبنية على التساهل بخلاف حقوق الآدميين، فإنها مبنية على التشاح، كل يشح بحقه، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، فهو أولى من يعفو سبحانه وتعالى. فنقول لا يجب عليه حج. ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج يعني وهو في حال الرق فعليه حجة أخرى إذا عتب، إذا حصل العتق فإن عليه حجة أخرى. فهذا دليل على أن الحج لو كان لازما للعبد الذي فيه يعني نوع من العبودية أو فيه العبودية كاملة ففي هذه الحالة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يوجب عليه حجة أخرى. قال أيما عبد حج فعليه حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، وهي حجة الإسلام، حجة الإسلام. فهذا فيه دلالة واضحة على أنه لا يجب عليه الحج.
لكن يصحان من الصغير والرفيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. حكاه الترمذي إجماعا لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعنه أيضا مرفوعا أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما.
قال سبحان من الصغير، يعني الحج والعمرة لو أن إنسان معه طفل حتى ولو كان رضيعا، وطبعا الأطفال ينقسمون إلى قسمين، طفل بلغ سن التمييز، وسن التمييز ما هو؟ يعني عند أكثر أهل العلم على أن سن التمييز محدد بالسابعة، وعند البعض الآخر قال السن السابعة هذه لا تسمى سن التمييز ولكنها علامة على التمييز، لأنه قد يصلها إنسان وما يميز، وقد يميز قبل ذلك فيكون مثلا طيب ما حد التمييز عندكم وتعريفه؟ قالوا من يعني يفهم الكلام ويرد السلام ويعرف الخطاب فهذا هو المميز، وأما الذي لا يعرف هذه الأشياء فليس بمميز ولو بلغ سبع، إلا أن السبع فالغالب والله أعلم أن السبع سنوات علامة يعني غالبة على حصول التمييز، على حصول التمييز في هذه السن وهي سن السابعة. وكذلك استرشادا من قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فقال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، فجعل السبع يعني علامة من العلامات التي يبدأ فيها الطفل يفهم ويعرف ويتحمل التكليف، وإلا هو يعني أو يتمرن على التكليف حتى يأتي سن التكليف فيجب عليه. هذا معنى يعني أن تكون السن هذه سن السابع. طيب إذا كان هو دون السن التمييز أو في سن التمييز فكيف يعني يحصل الإحرام؟ طريقة الإحرام بالنسبة للمميز أن يقول له قل يعني لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، على حسب النسك الذي يريد، حسب النسك الذي يريد. فإذا قاله للصبي المميز وذكرها ونطق بها انعقد إحرام. أما من كان دون سن التمييز فيلبي عن ولي، يقول لبيك اللهم حجا عن فلان، ويحج عن نفسه ويقول لبيك اللهم حجا يعني عن نفسه لبيك اللهم حجا عن فلان. هذه هي هذا الإحرام، وهذه التلبية عن الصبي غير المميز، والصبية أن يقول لبيك اللهم عن فلان فينوي عنه، وكذلك يفعل عن الصبي غير المميز ما يعجز عنه من رمي مثلا وما شابه ذلك. أما الوقوف بعرفة فلا، والطواف والسعي هذه لابد أن يقف به ولا بد أن يطوف به ولا بد أن يسعى به، هذه متعلقة بالبدن وينوي عنه. وأما بالنسبة للرمي مثلا والذبح وما شابه ذلك من الأشياء التي تدخلها النيابة فيجوز له أن ينوب عنه، فيرمي مثلا في الجمار الرمية الأولى عنه ثم يرمي عن هذا الصبي الذي أحرم عنه. وكذلك إذا كان مميزا وعجز عن الدخول بين الناس وخشي عليه من الهلاك مع كثرة الزحام فإنه يرمي عنه أيضا. قال الدليل على أن هذا يصح الحج من الصبي المميز وكذلك من الرقيق ولكن لا يجزيان، قال أولا هناك أدلة، أولا حكاية الترمذي رحمه الله تعالى الإجماع، حكى الترمذي الإجماع. طيب هنا مسألة مهمة لطلبة العلم، وهي مسألة أن يعرفوا أن كتب الحديث يعني ليست مشتملة فقط على نصوص، ليست مشتملة على نصوص، بل هناك يعني من كتب الحديث ما يجمع بين الفقه، ما يجمع بين الفقه والنصوص. فلهذا يأتي الترمذي رحمه الله تعالى فيذكر حديثا في مسألة، يذكر النص، ثم بعد ذلك يذكر أقوال أهل العلم، ذهب إليه أكثر أهل العلم، عليه إجماع أهل العلم، هذا رأي أهل العلم إلا فلان وفلان. فهذا الكتاب وهو كتاب الترمذي هو من الكتب العظيمة، جامع الترمذي هو من الكتب العظيمة، وهو يعتبر من الكتب التي جمعت بين الفقه وبين أيضا الحديث، فيذكر الحديث ويذكر النص. والبخاري رحمه الله تعالى كل تبويباته وأحيانا الأحاديث المعلقة هذه فقه، تجد أنه يقول وقال فلان كذا فيذكر معلقة، وأحيانا يقول باب كذا مثلا من السنة كذا، فهذا دليل على الفقه، على أن هؤلاء العلماء رحمه الله تعالى ما كانوا يسردون النصوص هكذا دون فقه لها، فيأتي بالنص أحيانا وأنت تستغرب لماذا يسوق بهذا الباب. فإذا قرأت فتح الباري لابن حجر رحمه الله تعالى عرفت المناسبة بين الترجمة وبين إراده للحديث، فهذا يدل على فقاهة، نعم بل فقه عميق، يدل على فقه عميق في هذا. فمن هذا الباب ينبغي يعني أيضا دراسة هذه الأمور وهذه الأبواب حتى يستفيد منها المسلم وطالب العلم. فقوله حكى الترمذي وهذا إجماعا، يعني أن كتاب الترمذي أيضا من مواطن الإجماع ومن مواطن الخلاف. فعلى طلبة العلم الذي يريد ذلك أن يتحسس هذه المسائل في آخر كل حديث يذكره الترمذي أو حديثين في باب معين. إذن الإجماع دليل على أن الصبي إذا حج قبل حجه بإذن الله تعالى، وعلى أن ذلك لا يكفيه عن حجة الإسلام، وعلى أن الرقيق كذلك إذا حج يحج مع سيده مثلا، يحج مع سيده أو يستأذن ويذهب للحج ويؤذن له صح حج، ولكن ليس حجة الإسلام. لماذا؟ للحديث الذي يأتي آنفا وهو قوله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الأول رواه مسلم، قال نعم ولك أجر. إذن هذا فيه يعني تشجيع، فيه تشجيع لأولياء الأمور إذا كان معهم الصبيان أن يحجوا بهم. ويعني من الأمور يعني العجيبة أن الصحابيات رضوان الله تعالى عنهن كانت الواحدة تحج وهي حامل، يعني مثل ما حصل لأسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولدت في الخليفة يعني في آخر شهر، في آخر شهر، ما قال والله ما تركبي سيارة ولا كذا وقوة، فهذا الولد فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغتسلي تغتسلي أحرمي وافعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت، الوقوف بعرفة، الرمي، المبيت بالمزدلفة إذا كانت مثلا ليست من الضعفة، فإن قدمت من الضعفة سقط عنها، لكن المبيت في منى، الرمي، أفعال الحج، الهدي، كل ذلك تفعل غير أن لا تطوف بالبيت. وبعض أهل العلم قال أن لا تطوف بالبيت يعني بس الطواف بالكعبة، وأما السعي فيه لها أن تسعى، لأنه قال غير أن لا تطوف بالبيت، ولكن الأولى أن لا يكون السعي إلا بعد الطواف مشروع، وتؤخر السعي أيضا مع الطواف. الشاهد من هذا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتنافسون في العبادة، وكانوا يخرجون بنسائهم ويخرجون بأولادهم، لأن هذا موسم عظيم، هذا موسم عظيم وبركة، يعني بركة، ولعل الإنسان يعني لا يحج بعد عام ميلاد فيغفر له. قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت له صبية، قال نعم له حج ولك أجر، يعني في تحمل المشقة عنه وفي حمله وفي تحمل بعض الأعمال عنه، نعم ولك أجر. الحديث الثاني وهو حديث مرفوع، أيما صبي، مرفوع يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، أي حجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، أي حجة الإسلام. وهذا رواه الشافعي والطيالسي في مسنده، وقال ابن المنذر يعني هذا الإجماع منعقد عليه كما أيضا ذكره الترمذي سابقا. وقال الحاكم في هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي على التصحيح للتلخيص، وذلك أيضا وافقه عبد الحق التشبيهي. وقال الألباني أيضا هو صحيح في الإسناد. فالحمد لله أن إسناد هذا الحديث صحيح، وهو أنه يوجب على الصبي إذا حج وهو صبي ثم بلغ أن عليه حجة أخرى، وأيضا على العبد إذا حج وهو رقيق ثم عتق فإن عليه حجة أخرى. هذا هو القول الذي عليه أهل العلم، ولم يقال في هذا خلاف معتبر.
فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزاه عن حجة الإسلام، لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد: قال ابن عباس: إذا أعتق العبد بعرفة أجزاه حجه، فإن عتق بجمع لم يزع عنه ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف، فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود.
هذا المسألة وهي مسألة يعني العوارض، هذه من مسائل العوارض، يعني أن الإنسان أخذ معه غلام وهو ما يظن أنه بالغ، أو هو في حقيقته ما بلغ مثلا، ثم يحصل له البلوغ مثلا وهو في الحج، فمتى تعتبر له حجة الإسلام ومتى لا تعتبر له حجة الإسلام؟ هذا ملخص المسألة الموجودة الآن، ملخصها أنه يعني أخذ معه صبي وأدرك في الحج هذا الصبي بلغ، كان يكون واحتلم مثلا، فهذا الاحتلام علامة البلوغ، الاحتلام علامة البلوغ. ومن يتعامل بالسن لو حسب الآن الحمد لله المواليد بالساعة، المواليد بالساعة، ولد كذا في يوم كذا شاعت كذا، فربما إذا بلغ السن 15 قد يبلغ في نفس اليوم هذا، وهذا شيء متصور، هذا لا يمنع الإرادة، يعني الأمر هذا لا يمنع وروده. فإذا يمكن أن يحصل أيضا البلوغ بالسن، فإذا بلغ في هذه الأيام فما الحكم؟ وهو محرم، أصل إحرامه نافلة يعتبر الأصل، هل ينقلب هذا إلى فريضة؟ ومتى ينقلب إلى فريضة؟ ويقاس على هذا أو الحديث في المجنون أو المعتوه الذي يأخذ أخوه معه، يعني معتوه ما عنده عقل مثلا فأخذه معه ثم عقل، أو يأخذ الإنسان إذا كان مثلا رقيق معه ثم قال أنت حر لوجه الله، أنت حر لوجه الله فأعتقه. كل هذه المسائل متصورة ويمكن وقوعها، فإذا وقعت فما الحكم؟ قال ينظر هل الشخص هذا أولا جاء به مثلا قارنا أو مفردا أو كان متمتعا. إن جاء بالمتعة يعني متمتع بحيث يطوف في البيت ويسعى ويقصر ثم بعد ذلك يخرج بالحج، فهذا له حل. وإن كان قارنا أو مفردا فننظر برضه هل سعى بعد الطواف، الطواف الذي يطوفه الإنسان بعد يعني القدوم، يعني طواف القدوم هذا يسمى طواف القدوم. طيب بالنسبة للمتمتع ما الذي يسمى طواف إيش؟ عمرة، طواف عمرة. في فرق بين الأمرين، الطواف الذي في حق المعتمر يعتبر إيش؟ ركن، يعتبر ركن، ويسعى بعده للعمرة ويحلل ويقصر وينتهي من العمرة. نأتي للطواف الثاني، أنا قارن وهذا مفرد فطاف بالبيت أول ما وصل، فهذا يسمى طواف إيش؟ القدوم، طواف القدوم. طيب إذا سعيت أنا أو سعى هذا الذي هو المعتبر وأحل من إحرامه فهذا أتى بالعمرة فقط، إذا طفت أنا بالبيت وهذا أيضا معي طاف بالبيت، أنا قارن وهو مفرد فإذا سعينا يكون السعي للحج، هذا سعي الحج. طيب ما دليلك على أن سعي الحج؟ هل هذا أن تتيب من عقلك وإلا الأصل؟ لا، له أصل. ما هو الأصل؟ يقول الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم حجا كان حجه قارنا، هذا هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وأنه ندب أصحابه إلى المتعة أن يتمتعوا، وقال لهم ما منعني من المتعة إلا أني سقت الهدي، لبدت راسي وسقت هدي وقلدت هدي، فلم يحل مني شيء كان حراما حتى يبلغ الهدي محلة. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا لما رأى الذين يمكنهم أن يأتوا بالمتعة ولم يتمتعوا. مفهوم هذا؟ سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، وثبت أنه لم يسعى مرة أخرى بعد أن نزل من منى، وإنما طاف بالبيت طواف الإفاضة. وقالت عائشة في حديث آخر ثم طاف الذين كانوا قد حلوا طوافا آخر. ما المقصود بهذا؟ يعني المتمتعين، المتمتعين طافوا طوافا آخر يعني بين الصفا والمروة، أما الطواف الذي هو طواف الإفاضة طاف جميع الحجاج، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا معه جميعا طافوا بالبيت يعني بالكعبة. فالطواف الذي تشير إليه عائشة رضي الله تعالى عنها ثم طاف الذين كانوا قد أحلوا بعمرة طوافا آخر يعني بين الصفا والمروة، أي سعوا. والسعي هذا الثاني يسمى بالنسبة لهم سعي إيش؟ سعي الحج، سعي الحج، لأن السعي الأول سعي العمرة. أما النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفرد بالحج فإن وما حل بقي على إحرامه فإنه إنما سعى بين الصفا والمروة مرة واحدة. فإذا السعي الذي كان سعاه النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ كان بعد طواف القدوم، لأنه نزل عليه أن الفضيلة في التمتع ولكن منع هو منه بعد الاستطاعة للتمتع. ثم سعى النبي صلى الله عليه وسلم وسعى معه المفرد والقارب فلم يسعى مرة أخرى، فهذا دليل على أن من طاف طواف القدوم مخير، يعني القارب والمفرد مخير، إن شاء أن يقدم السعي للحج وإن شاء أن يؤخره إلى ما بعد، إلى ما بعد إيش؟ إلى ما بعد النزول من منى، يعني بعد طواف الإفاضة وهو الركن يسعى أيضا للحج مخير. يعني لو أنك ذهبت الآن وأنت قارن إلى مكة أو أنت مفرد تطوف في البيت طواف قدوم تحية سنة تحية، زي إذا دخلت هنا الحرم إيش تحية البيت المسجد هنا صلي ركعتين، طيب تحية مكة مسجد مكة الطواف، تحية البيت الطواف إذا دخلت، ما لم تدخل والناس يصلون، فإن دخلت والناس يصلون صلي مع الناس ثم بعد ذلك طف بالبيت. مفهوم هذا؟ المسألة التي معنا ما بعد وصلنا إليها الآن، ما هي المسألة الآن؟ المسألة إنه صبي قدم مثلا للحج وهو قارن أو مفرد وطاف بالبيت وقدم سعي الحج، سعى ثم بعد ذلك بلغ قبل في يوم عرفة أو قبل يوم عرفة بلغ، فما حكم حجه؟ هل تكون هذه حجة الإسلام ثم يسعى سعيا آخر وهذا السعي ليس له مكان لأنه سبق وأن قدم سعي الحج؟ الحنابلة هنا وبعض الشافعية يرون أن هذا الحج كله بالنسبة له يعتبر تطوع، يعتبر تطوع. ليش؟ لعدم إمكانه أن يأتي بسعي آخر، يقول يعني السعي الآخر كيف يأتي به وهو قدم سعي الحج؟ فإذا كان ركن من أركان الحج سيفوته عندئذ، يعني فعل ركن من أركان الحج وهو غير أهل، فعندئذ كل أركان البقية يعني تلحق به فيكون نفلا ثم عليه حج آخر. هذا معنى قوله ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم قدم السعي، فما دام قدم السعي السعي لا يشرع التكرار فيه. يعني الآن انتبه بمزاجك، أنت وانت في مكة ممكن تطوف كل مرة طوف سبع وجنس وطوف حتى، لكن ما هو كل بعد ما تطوف تروح تسعى، لأن السعي إما وراء طواف يعني يعتبر مشروع مشروعية مثلا طواف العمرة أو طواف الحج فقط، أما بعد ذلك فلا، ما يشرع فيه التكرار. فيقول إذا لم يكن قدم السعي إنما طاف طواف القدوم فقط، أو كان قدم السعي ولكنه سعي العمرة ثم أحرم بالحج من جديد وبلغ في يوم عرفة، أو بلغ قبل يوم عرفة، أو بلغ بعد أن نزل من عرفة وهو في ليلة جمع يعني مزدلفة، جمع مزدلفة، ثم رجع قبل طلوع الفجر ووقف قليلا، فقد أدرك حجة الإسلام، فقد أدرك حجة الإسلام. هذه هي المسألة، هذه هي المسألة التي يريد الكلام عنها. يقول بأن الصبي ومن في حكم الصبي من الرقيق إذا أدركه البلوغ وأدرك العبد الحرية قبل يوم عرفة أو في يوم عرفة أو في ليلة المزدلفة ورجع قبل طلوع الفجر، فإنه يكون له حجة الإسلام، إلا إذا كان قارنا أو مفردا وقدم السعي، فإن الأحوط أن يجعلها نافلة ثم بعد ذلك يأتي بحجة أخرى عن حجة الإسلام. وهذا القول هو الأحوط، هذا القول هو الأحوط، ولكن الذي تميل النفس إليه، يعني هذا اجتهاد خاص، أن الصبي إذا بلغ يوم عرفة أو يعني قبله أو في نفس الليلة ورجع فإنه أصاب حجة الإسلام، وعليه أن يأتي بسعي آخر بعد طواف الزيارة. أليس السعي يشرع بعد الطواف؟ إذن هذا طواف الزيارة لما يفيض من الإفاضة يأتي بأيضا طواف السعي مرة أخرى، والأمر سهل ويسير، وأتى به في وقت أيضا مشروع، فذاك السعي يكون نافلة، وهذا الذي عليه الفرق. فيقع أيضا سعي الحج ويكون حج حجة الإسلام. فيقوم قوله ما لم يكن حج قارنا أو مفردا وقدم السعي في نظري يكون لغوا، يكون لغوا، والحجة في خلاف هذا القول، والله أعلم.
وكذا تجزئ العمرة إذا بلغ أو عتق قبل طوافهم قبل طوافها ثم طاف وسعى لها، فتجزئه عن عمرة الإسلام.
وكذا يعني وكما في الحج، الحكم في الحج ثبت أن من قبل أن يتلبس بالدخول في يوم عرفة أو في أثناء الحج، الله عليه وسلم ذكر هذا في حديث صاحب جبل طي الذي جاء الطائي وقال يا رسول الله أكللت دابتي وأتعبت نفسي وما من جبل، وفي لفظ حبل يعني من حبال الرمل أو جبل من الجبال، إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يعني أدرك موقفنا هذا وصلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك في ساعة من ليل أو نهار يعني في يوم عرفة فقد أدرك الحج أو فقد تم حج. فمعنى هذا أن الذي أتى، لنفرض إنسان حصل عليه حادث سيارة أو مثلا يعني سيارة تأخرت فربط في سيارته وأصلحها، أو ركب مع شخص آخر ولا وصل يعني عرفة إلا قبل الفجر بربع ساعة بنصف ساعة، هل له حج؟ نعم له حج، لو لحظة. قال أهل العلم ولو مر بعرفة مرورا، في هذه الحالة لو مر ليلا وهو يعني مرور فقد أدرك الحج، فقد أدرك الحج. فهذا معنى قولنا أنه يرجع ويقف، لأنه ما دام أي واحد يدرك فريضة الحج قبل الفجر ولو بلحظات، فهذا أيضا إذا أدرك يعني هذه اللحظات وقد أدرك بلغ، فإذا أدرك فريضة الحج فريضة الإسلام. قال وكذلك الحكم في العمرة، وكذا أو وكذلك أي ومثل ذلك، ومثل ما ثبت من حكم في الحج يثبت في العمرة، لكن بشرط أن يكون مدركا قبل الدخول في طوافه. فأما إذا طاف وحصل بعد ذلك شيء فإنه لا يعتبر مدركا لعمرة الإسلام، عليه أن يأتي بعمرة أخرى، يتم هذه العمرة ثم يأتي بعمرة أخرى فيكون أتى بعمرة الإسلام.
الخامس الاستطاعة. الخامس الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا. قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس النحوة. رواه ابن ماجة. وقال عكرمة الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته
أي الركوب، يعني العقبة أو العقبة يعني الركوب، لأنهم كانوا يتعاقبون على البعير مثلا أو على الدابة، يركب واحد ويمشي الثاني ثم يركب الذي يمشي والذي كان راكب يمشي، هذا معنى العقبة. هذه المسألة هي مسألة الاستطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، والسبيل يعني المقصود الأمن، أن يكون الطريق آمن. فأما إذا كانت الطريق غير آمنة فليس لم يستطع السبيل. طيب كذلك أن يكون معه ما يوصله، خاصة إذا كانت البلد بعيدة فلا بد أن يكون معه ما يوصله إلى البلد الحرام ويأتي بالمناسك على وجهه ثم يعود إلى بلده. لكن مسألة الزاد والراحل، لو أن إنسان قوي يستطيع يكتسب ويشتغل مثلا، أو وجد جماعة وقالوا لا نحن نذهب للحج تعال معنا وأخدم معنا، يعني اشتغل ها كل واشرب وحج معنا ولا تدفع شيء، يلزمه هذا، هذا يعتبر من السبيل، يعتبر من السبيل، لأن هذا خدمة يؤاجر نفسه وقد استطاع إليه سبيلا. وهذا هو القول المترجح، هذا القول المترجح. أما تفسيره بالحديث وهو قوله قيل يا رسول الله وما الزاد وما السبيل، قال الزاد والراحلة، رواه الدارقطني، فهذا الحديث ضعيف. وجميع طرق استقصاها الشيخ الألباني بالإرواء ولا يثبت منها شيء، ولهذا قال ابن المنذر ضعف العلماء الحديث الذي في السبيل أو في الزاد والراحلة، وقال لا يصح في هذا الباب شيء. ليش؟ والآية مطلقة عامة، لأن الله عز وجل قال ما قال لمن من ملك زادا وراحلة، بل قال من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان عاجز، شيخ عاجز هذا لا يستطيع سبيل، مريض مزمن مرضا لا يستطيع السبيل، إنسان ما عنده شيء يعني ولا يستطيع يعمل، أو لو عمل ما حصل على شيء يوصله فأيضا غير مستطيع. المرأة ما وجدت محرم هذا من السبيل. الخوف إذا وجد أيضا لا يكون مستطيعا ولو كان عنده أموال. فهذه مسائل مهمة في معرفة السبيل. أما الزاد والراحلة بعدين أيضا يشترط الفقهاء يقول أن يكون صالحة لمثله. يعني كيف صالحة لمثله؟ يعني يقول لك إذا كان وزير غير ما إذا كان إنسان مثلا فراش، هذا لازم تكون يعني زاد على مستواه. هذا كلام يعني الحقيقة ما له دليل، وهذا غير صحيح، لأن الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا. استطاع يأكل خبز وروب خلاص يروح يحج، وزير ولا سواق حمير، الكل يعني ما دام يستطيع الحج فيذهب، يذهب يحج مهما كان. ولا يقال لا بد يعني إذا كان ينظر في ما يستطيع ينزل في فندق من الدرجة الأولى أو كذا، هذا غير صحيح. خلاص يستأجر خيمة مع الناس، ها يستأجر خيمة مع الناس ويشوف، يستظل بظل كبري، ما دام يستطيع فلا بد أن يحج. فهذا معنى قوله قول الله تعالى من استطاع إليه سبيلا، يعني لو كان يستطيع يكتسب ويبيع ويشتري ويحصل على ما يحج به فإنه يلزمه أن يحج، يلزمه أن يحج. ولو أن إنسان ما يستطيع أن يركب أحيانا السيارة ولكن يستطيع أن يركب الدواب ويعني يستطيع الوصول، ما هناك خوف، الطريق آمن، فيلزمه أيضا أن يحج. على كل حال يعني ينظر، يعني إذا كان يستطيع أن يبقي لهم، أن يبقي لهم ما يكفيهم حتى يرجع، حتى يرجع ما يكفيهم من القوت الضروري حتى يرجع، وأيضا من يشرف عليهم فإنه مستطيع، يجب عليه أن يحج. فإذا كان ما يستطيع ففيهم فجاه، هذا جهاد
على نفعه
جاي. نعم ابنك يعني من مالك خير مكسب الإنسان من كسبه، وإن ابنك من كسبه.
أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك. من النقدين أو العروض
أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك. يعني يقصد بهذا أنه ما هو شرط أن يكون عنده فلوس فقط، طيب عنده عقارات، عنده أشياء يبيع منها خلاص يروح به، هذا قصد. أو من النقدين يعني يكون عنده فلوس مكنوزة كنز يصرف منها، سبائك أو شيء يصرف منها ويخلص.
بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، لأن هذه حوائج أصلية.
أما الكتب والمسكن فنعم، أما الخادم فعلى كل حال ما نستطيع أن نقول حاجة أصلية، هذا ليس من الحاجة الأصلية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم نفسه ويكون في حاجة في أهله ويشتغل معهم، ولما جاء وفد الحبشة مع أصحابه الذين كانوا الحبشة قام النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه الشريفة يخدمهم ويقول يعني يقول كيف يا رسول الله، قال أخدم، لأن هؤلاء أكرموا قوم، فلا بد أن من فعل إليكم معروفا فكافئوا، فلا بد أن أكافئ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على كتفه الشريف التراب في الخندق، يحملها على، وكذلك في اللبن كان يحمل على ظهره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. ها يلزم نقول لا بد أن، والله أنا لازم أكون أنا معي سواق، إذا كان ما يجي معي أيضا السواق والدين الحج وكذا أنا ما أستطيع أدفع له، فأنا أعتبر غير مستطيع. تقولون هذه ما هي من حوائج الرسمية، أركب في النبل أو لازم تركب في سيارة خصوص.
وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، لأنها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق آدمي فقدمت، بحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، وقال في الروضة والكافي إلى أن يعود فقط، وقدمه في الرعاية قاله في الفروع.
نعم هذا هو الصواب، أنه من يموت يعني مثل ما تفضل السائل الآن، إذا كان له أولاد له زوجة أقارب أرحام وهو ينفق عليهم، فإذا ذهب مثلا ضاع مثلا أو ماتوا من الجوع، في هذه الحالة ما حد يعطيهم شيء، فعندئذ يبقى وليس مستطيع حتى يؤمن لهم ما يتقوتون به حتى يرجع، فإن استطاع أن يفعل ذلك فإنه يكون مستطيعا، وإن لم يستطع أن يفعل ذلك لهم فعندئذ يبقى فيهم يعني يؤكلهم ويشربهم، حتى لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهؤلاء حياتهم أبقى وأولى، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلا يمكن أن نوجب عليه الحج وهو في مع صبية هؤلاء محتاجين إليه مضطرين إليه، لو ذهب ما كان.
فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا، نص عليه، فيأثم إن أخره بلا عذر، بناء على أن الأمر للفور، ولحديث ابن عباس مرفوعا تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيحتمل أنه لعذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحوه.
هذه المسألة فيما إذا توفرت الشروط، فهل الحج على الفور أو على التراخي؟ ما معنى أن يكون على الفور وما معنى أن يكون على التراخي؟ يعني إذا أنت أصبحت مستطيع عندك فلوس وعندك صحة وكل شيء، وأصبح الحج واجب عليه وجوبا فوريا، يعني لو فرضنا السنة هذه أنت قادر تحج، ولكن ما حد يتقوت بعدين السنة الثانية، هل تأثم في التأخير أو لا؟ فإن كان على الفور الحج أتمت، مثل الصلاة إذا حضر وقتها، إذا حضر وقت الصلاة وما صليت تأثم ولا ما تأثم؟ تأثم. فكذلك الحج إذا استطعت إليه سبيلا ولم تحج فإنك تعتبر آثم، لأنك أخللت بأمر فوري يجب فورا وأنت أخرته، هذا معنى قوله على الفور. طيب إذا كان على التراخي وقد ذهب إليه بعض أهل العلم أنه ليس على الفور، ليش؟ لماذا تذهبون إلى أنه ليس على الفور؟ يعني متى ما نويت نية جازمة أن تحج فإن شاء الله يكتب لك الحج حتى لو مت، ما دام أنك ناوي أنه إن شاء الله تعالى في سنة من السنوات لازم تحج وعزمت القلب على هذا، دليلهم في هذا يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما فرض الحج في سنة ست من الهجرة والرسول صلى الله عليه وسلم ما حج، بل يعني بقي حتى فتح مكة وحتى يعني ذهب إلى الطائف ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عام العاشر حج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه لو كان على الفور ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. البقية من أهل العلم يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض الحج إلا في وقت متأخر وهو في السنة التاسعة، وإنما تأخر عنه أرسل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرسل عليا ببراءة حتى يؤذن مؤذن في الناس أن لا يحج في العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج، فلا ينبغي أن يحج معه مشرك، ولا ينبغي، لأن العرب كانوا يحجون، يعني ويقف الخمس الذين من قريش كانوا يقفون في المزدلفة ما يخرجون، يقول نحن أهل الحرم ما نخرج من الحرم، ها؟ بينما غيرهم يتجهوا. فهذه المسألة وهي مسألة أنه قال لا يحج في العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان دليل على أن هناك عذر للنبي صلى الله عليه وسلم في التأخير. وكذلك كان يخشى على المدينة لأنها عاصمة الإسلام بذلك الوقت، ويعني قامت يعني دولة الإسلام فيها، فيخشى عليها من المنافقين في الداخل ومن المتربصين من الأعراب في الخارج. ولهذا يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج، فهب الناس في العام العاشر وآتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحجوا. فمن كانت تسول له نفسه يعني من المرض أو يعني الخطأ أنه ينقطع على المدينة أتى وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمنت المدينة، فيكون هذا عذر في تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأوجه، أن الحج يعتبر على الفور، وأنه لا يدري، لأنه ورد في الحديث الذي رواه أحمد كما مر معنا وحسنه الألباني، قال وحديث حسن، قال تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. يمكن يأتي مرض، يمكن يأتي موت، يمكن يكون هناك يعني مرابطة تجنيد فلا يستطيع يذهب، فيقول لا يدري ما يعرض له. فإذا لاحت الفرصة فيجب عليه أن يحج على الفور، لا يتأخر. هذا هو القول المترجح، ولأنها عبادة كما تعلمون من العبادات التي لا يجوز تأخيرها عن وقتها، لأنه ولا وقت معين، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها للمستطيع. هذا هو القول الصحيح، أنها على الفور وليس على التراخي، وإنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم لعذر معلوم، إن كان وإن كان في سنة تسع فالأمر بسيط، لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، وإنما أخر يعني عاما، وأرسل أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على الحج نائبا عنه، وأرسل علي ببراءة فقال لا يحج في العام القادم مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يحج في العام القادم.
إن كان في الطريق أمن، لأن إجاب الحج مع عدم ذلك ضرر وهو منفي شرعا، ولو بحر، لحديث لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، رواه أبو داود وسعيد.
أولا تحقق الأمن، بأي طريقة وبأي وسيلة من الوسائل، هذا يقول من شروط لزوم السعي، يعني توفرت الشروط كلها، ولكن يعني هناك مثلا قد يكون طريقه يمر على بلاد فيها حرب فلا يستطيع مثلا أن يمر بهذا البلاد لأن فيها حرب ويخشى على نفسه، فكونه يدخل في مغامرة هذا لا يجوز له وليس مستطيعا في الحج، هذا هو الصواب. وأما طبعا قال بأن إجاب الحج مع ذلك يعني مع عدم الحج مع عدم ذلك ضرر، هذا يعتبر ضرر عليه، فيه ضرر وخطر عليه، فإذا كونك تكلفه بشيء لا يطيق، والله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، هذه الآية ناسخة لقوله تعالى فاتقوا الله حق تقاته، لأن ما استطعت هو ما تستطيع، ما تكلف نفسك فوق ذلك. قال وأما البحر في الحديث الذي يحتج لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا، أورد الحديث في هذا مورد أن البحر يكون طريقا من الطرق التي يركبها الإنسان حتى يصل إلى جدة ثم إلى مكة، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. فالبحر يركب للحاج والمعتمر والمجاهد في سبيل الله، والتاجر الذي يريد التجارة يركب، والسائح أيضا الذي يريد أن يذهب من بلد إلى بلد مثلا أو للصلة في رحب أو ما شابه ذلك، أنا أقول البحر لا يركب من أجل هذا، لا يركب أيضا البحر ما دام المسألة تعتبر فيها طاعة أو أمر مباح ليس فيه معصية. أما سفر المعصية فلا يجوز، يعني السفر أن يسافر الإنسان إلى بلد من أجل أن يعصى الله عز وجل فلا يجوز له ذلك، لا جو ولا برد ولا بحر، هذا هو المقصود والله أعلم.
فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه. بحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فأحج عنه، قال حجي عنه. متفق عليه. فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل. قال في الشرح لا نعلم فيه مخالفة فعكسه أولى.
عجز عن السعي لعذر ككبر سن مثلا، وكبر السن يعني محترم عند الله عز وجل، لأن الله يستحي أن يعذب ذا الشيبة، لكن عاد المشكلة إذا يكون الشيبة هذا يعني عنده قصور كبير، لأن من الذين يعني يعرض الله عز وجل عنهم لا يكلمه الله عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة، وشيمة ميزان والعياذ بالله، يعني الذي يكون قد وخطه الشيء ولكنه يتتبع الأمور التي لا خير فيها، فلا شك في هذا أنه والعياذ بالله. لكن يقول إذا عجز أو مرض قرر الأطباء أن عنده مرض مزمن وأن هذا المرض ميؤوس من شفائه، قرر الطبيب المسلم الحاذق على وشر مسلم حاذق جيد أنه يعني هذا المرض لا يرجى برؤه، مثل الآن والعياذ بالله أمراض السرطان الأمراض الخبيثة والأورام هذه، وأحيانا استفحال مثلا التدرج الرئوي أو غيره، إذا استفحل المرض أصبح استعصى على الأطباء فهذا يسمى لا يرجى برؤ مرضه، فهذا يعتبر عاجزا عجزا حكميا لا يستطيع معه أن يحج، فيجوز له أن يوكل غيره، بل قال يجب عليه لازمه أن يقيم نائبا، هذا النائب من صفته أن يكون حرا. ليش ليش يلزمه أن يكون حرا النائب؟ يلزم النائب أن يكون حرا لأن العبد لا يملك أن يحج عن نفسه حجة الإسلام حتى يعتبر، فإذا عن غيره يكون مبال أولا آية ممكن أن ينوب إلا إذا كان في النافذ، ولو امرأة. ليش؟ لأنه ورد في حديث المرأة التي قالت إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، يستوي يعني بمعنى يركب عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عن أبي، حجي عن أبي. وهذا الحديث كما ترون هو حديث متفق على صحة الشيخين ورواه غير الشيخين، فعلم منه جواز النيابة مطلقا، لأن إذا جازت نيابة المرأة طبعا بشرط أن يكون معها محرم كما سيأتي معنا، وبشرط الأمن وغير ذلك من الشروط، وبشرط أن يكون حج عن نفسه، لأنه قال لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي، ها أخ لي، أو قال جار لي أو قريب لي، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، مفهوم هذا؟ بتوفر هذه الشروط تصح حج المرأة عن الرجل وحج الرجل عن المرأة وحج الرجل عن الرجل جائز في الكل. تحج فتعمل كل شيء إلا أنها ما تطوف بالبيت. حتى تطهر، فإذا طهرت فعندئذ تطوف بالبيت وتسعى.
من بلده أي العاجز، لأنه وجب عليه كذلك.
يعني يقصد بهذا لو أن إنسان عجز عن الحج وهو في أندونيسيا أو في المغرب مثلا، ما يعني ما يرسل نفقة لشخص في مكة يحج عنه، لا، النيابة أصلا ما دام أنه لزمه الحج وهو في المغرب أو في المشرق وعنده فلوس وقدرة، فعندئذ ما يقيم شخص من مكة. من مكة يلقى مثلا ب500 ب200 ب300 ريال، لكن من هناك لا بد أن يكون فيه إنفاق وبدل أكثر، ها؟ ولا شك أنه يلزمه أن يقيم ما دام أنه مستطيع وعنده مال، فيلزمه من نفس البلد الذي وجب عليه الحج فيه.
ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل.
صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في حديث صاحب جبل طي الذي جاء الطائي وقال: يا رسول الله، أخللت دابتي وأتعبت نفسي، وما من جبل، وفي لفظ حبل، يعني من حبال الرمل أو جبل من الجبال، إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يعني أدرك موقفنا هذا وصلى صلاتنا هذه، وكان قد وقف قبل ذلك في ساعة من ليل أو نهار، يعني في يوم عرفة، فقد أدرك الحج أو فقد تم حج. فمعنى هذا أن الذي أتى، لنفرض إنسان حصل عليه حادث سيارة أو مثلا يعني سيارة تأخرت، فربط في سيارته وأصلحها، أو ركب مع شخص آخر ولا وصل يعني عرفة إلا قبل الفجر بربع ساعة بنصف ساعة، هل له حج؟ نعم له حج. لو لحظة، قال أهل العلم ولو مر بعرفة مرورا، في هذه الحالة لو مر ليلا وهو يعني مرور فقد أدرك الحج، فقد أدرك الحج. فهذا معنى قولنا أنه يرجع ويقف، لأنه ما دام أي واحد يدرك فريضة الحج قبل الفجر ولو بلحظات، فهذا أيضا إذا أدرك يعني هذه اللحظات وقد أدرك بلغ، فإذا أدرك فريضة الحج فريضة الإسلام. قال: وكذلك الحكم في العمرة. وكذا أو وكذلك أي ومثل ذلك، ومثل ما ثبت من حكم في الحج يثبت في العمرة، لكن بشرط أن يكون مدركا قبل الدخول في طوافه. فأما إذا طاف وحصل بعد ذلك شيء فإنه لا يعتبر مدركا لعمرة الإسلام، عليه أن يأتي بعمرة أخرى، يتم هذه العمرة ثم يأتي بعمرة أخرى فيأتي فيكون أتى بعمرة الإسلام.
الخامس الاستطاعة. الخامس الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس النحوة، رواه ابن ماجة. وقال عكرمة: الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك: إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته،
أي الركوب، يعني العقبة أو العقبة يعني الركوب، لأنهم كانوا يتعاقبون على البعير مثلا أو على الدابة، يركب واحد ويمشي الثاني، ثم يركب الذي يمشي والذي كان راكب يمشي، هذا معنى العقبة. هذه المسألة وهي مسألة الاستطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. والسبيل يعني المقصود الأمن، أن يكون الطريق آمن، فأما إذا كانت الطريق غير آمنة فليس لم يستطع السبيل. طيب، كذلك أن يكون معه ما يوصله، خاصة إذا كانت البلد بعيدة فلا بد أن يكون معه ما يوصله إلى البلد الحرام، ويأتي بالمناسك على وجهه ثم يعود إلى بلده. لكن مسألة الزاد والراحل، لو أن إنسان قوي يستطيع يكتسب ويشتغل مثلا، أو وجد جماعة وقالوا له: نحن نذهب للحج، تعال معنا وأخدم معنا، يعني اشتغل، ها، كل واشرب وحج معنا ولا تدفع شيء، يلزمهم هذا، هذا يعتبر من السبيل، يعتبر من السبيل، لأن هذا خدمة يؤجر نفسه وقد استطاع إليه سبيلا. وهذا هو القول المترجح، هذا القول المترجح عما تفسيره بالحديث وهو قوله قيل يا رسول الله وما الزاد وما السبيل، قال الزاد والراحلة رواه الدارقطني، فهذا الحديث ضعيف. وجميع طرق استقصاها الشيخ الألباني بالإرواء ولا يثبت منها شيء، ولهذا قال ابن المنذر ضعف العلماء الحديث الذي في السبيل أو في الزاد والراحلة، وقال لا يصح في هذا الباب شيء. ليش؟ والآية مطلقة عامة، لأن الله عز وجل قال ما قال لمن ملك زادا وراحلة، بل قال من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان عاجز، شيخ عاجز هذا لا يستطيع سبيل، مريض مزمن مرضه لا يستطيع السبيل، إنسان ما عنده شيء يعني ولا يستطيع يعمل، أو لو عمل ما حصل على شيء يوصله فأيضا غير مستطيع. المرأة ما وجدت محرم هذا من السبيل. الخوف إذا وجد أيضا لا يكون مستطيعا ولو كان عنده أموال. فهذه مسائل مهمة في معرفة السبيل. أما الزاد والراحلة بعدين أيضا يشترط الفقهاء يقول أن يكون صالحة لمثله. يعني كيف صالحة لمثله؟ يعني يقول لك إذا كان وزير غير ما إذا كان إنسان مثلا فراش، هذا لازم تكون يعني زاد على مستوى. هذا كلام يعني الحقيقة ما له دليل، وهذا غير صحيح، لأن الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيل. استطاع يأكل خبز وروب خلاص يروح يحج، وزير ولا سواق حمير، الكل يعني ما دام يستطيع على الحج فيذهب، يذهب يحج مهما كان. ولا يقال لا بد يعني إذا كان ينظر في ما يستطيع ينزل في فندق من الدرجة الأولى أو كذا، هذا غير صحيح. خلاص استأجر خيمة مع الناس، ها استأجر خيمة مع الناس ويشج، يستظن بظن كبري، ما دام يستطيع فلا بد أن يحج. فهذا معنى قوله قول الله تعالى من استطاع إليه سبيلا، يعني لو كان يستطيع يكتسب ويبيع ويشتري ويحصل على ما يحج به فإنه يلزمه أن يحج، يلزمه أن يحج. ولو أن إنسان ما يستطيع أن يركب أحيانا السيارة ولكن يستطيع أن يركب الدواب ويعني يستطيع الوصول، ما هناك خوف، الطريق آمن، فيلزمه أيضا أن يحج. على كل حال يعني ينظر، يعني إذا كان يستطيع أن يبقي لهم ما يكفيهم حتى يرجع، ما يكفيهم من القوت الضروري حتى يرجع، وأيضا من يشرف عليهم فإنه مستطيع، يجب عليه أن يحج. فإذا كان ما يستطيع ففيهم فيجاهد، هذا جهاد. جائز نعم ابنك يعني من مالك خير مكسب الإنسان من كسبه، وإن ابنك من كسبه.
أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض.
أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، يعني يقصد بهذا أنه ما هو شرط أن يكون عنده فلوس فقط، طيب عنده عقارات، عنده أشياء يبيع من عقارات يروح يبيع. هذا بس. أو من النقدين، يعني يكون عنده فلوس مكنوزة كنز يصرف منها، سبائك أو شيء يصرف منها ويحج،
بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، لأن هذه حوائج أصلية.
أما الكتب والمسكن فنعم، أما الخادم فعلى كل حال ما نستطيع أن نقول حاجة أصلية، هذا ليس من الحاجة الأصلية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم نفسه ويكون في حاجة في أهله ويشتغل معهم، ولما جاء وفد الحبشة مع أصحابه الذين كانوا الحبشة قام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة يخدمهم، ويقول يعني يقول كيف يا رسول الله، قال أخدمه لأن هؤلاء أكرموا قوم، فلا بد أن من فعل إليكم معروفا فكافئوه، فلا بد أن أكافئ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على كتفه الشريف التراب في الخندق، يحملها على، وكذلك في اللبن كان يحمل على ظهره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. ما يلزم نقول لا بد أن، والله أنا لازم يكون أنا معي سواق، إذا كان ما يجي معي أيضا السواق والدين الحج وكذا أنا ما أستطيع أدفع له، فأنا أعتبر غير مستطيع. تقولون هذه ما هي من حوائج الرسمين، أركب في النبي أو لازم تركب في سيارة خصوص.
وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، لأنها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق آدمي فقدمت، بحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، وقال في الروضة والكافي إلى أن يعود فقط، وقدمه في الرعاية، قاله في الفروع.
نعم هذا هو الصواب، أنه من يموت يعني مثل ما تفضل السائل الآن، إذا كان له أولاد له زوجة أقارب أرحام وهو ينفق عليهم، فإذا ذهب مثلا ضاع مثلا أو ماتوا من الجوع، في هذا الحالة ما حد يعطيهم شيء، فعندئذ يبقى وليس مستطيع حتى يؤمن لهم ما يتقوتون به حتى يرجع، فإن استطاع أن يفعل ذلك فإنه يكون مستطيعا، وإن لم يستطع أن يفعل ذلك لهم فعندئذ يبقى فيهم يعني يؤكلهم ويشربهم، حتى لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهؤلاء حياتهم أبقى وأولى، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلا يمكن أن نوجب عليه الحج وهو في معاصبية، هؤلاء محتاجين إليه مضطرين إليه، لو ذهب ماكن.
فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا، نص عليه، فيأثم إن أخره بلا عذر، بناء على أن الأمر للفور، ولحديث ابن عباس مرفوعا تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيحتمل أنه لعذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحوه.
هذه المسألة بما إذا توفرت الشروط فهل الحج على الفور أو على التراخي؟ ما معنى أن يكون على الفور وما معنى أن يكون على التراخي؟ يعني إذا أنت أصبحت مستطيع عندك فلوس وعندك صحة وكل شيء، ها؟ وأصبح الحج واجب عليك وجوبا فوريا، يعني لو فرضنا السنة هذه أنت قادر تحج، ولكن ما حد يترك بعدين السنة الثانية، ها؟ هل تأثم في التأخير أو لا؟ فإن كان على الفور الحج أثمت، مثل الصلاة إذا حضر وقتها، إذا حضر وقت الصلاة وما صليت تأثم ولا ما تأثم؟ تأثم. فكذلك الحج إذا استطعت إليه سبيلا ولم تحج فإنك تعتبر آثم، لأنك أخللت بأمر فوري يجب فورا وأنت أخرته، هذا معنى قولي على الفور. طيب إذا كان على التراخي وقد ذهب إليه بعض أهل العلم أنه ليس على الفور، ليش؟ لماذا تذهبون إلى أنه ليس على الفور؟ يعني متى ما نويت نية جازمة أن تحج فإن شاء الله يكتب لك الحج حتى لو مت، ما دام أنك ناوي أنه إن شاء الله تعالى في سنة من السنوات لازم تحج وعزمت القلب على هذا، دليلهم في هذا يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما قرب الحج في سنة ست من الهجرة، في سنة ست من الهجرة والرسول صلى الله عليه وسلم ما حج، بل يعني بقي حتى فتح مكة وحتى يعني ذهب إلى الطائف ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عام العاشر حج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه لو كان على الفور ما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم. البقية من أهل العلم يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض الحج إلا في وقت متأخر وهو في السنة التاسعة، وإنما تأخر عنه أرسل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرسل عليا ببراءة حتى أذن مؤذن في الناس أن يحج في العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج، فلا ينبغي أن يحج معه مشرك، ولا ينبغي، لأن العرب كانوا يحجون، العرب كانوا يحجون يعني، ويقف الحمص الذين من قريش كانوا يقفون في المزدلفة ما يخرجون، يقول نحن أهل الحرم ما نخرج من الحرم، ها؟ بينما غيرهم يتجهوا. فهذه المسألة وهي مسألة أنه قال لا يحج في العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان دليل على أن هناك عذر للنبي صلى الله عليه وسلم في التأخير، وكذلك كان يخشى على المدينة لأنها عاصمة الإسلام في ذلك الوقت، ويعني قامت يعني دولة الإسلام فيها، فيخشى عليها من المنافقين في الداخل، ومن المتربصين من الأعراب في الخارج. ولهذا يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج، فهب الناس في العام العاشر وآتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحجوا. فمن كانت تسول له نفسه يعني من المرض أو يعني الخطأ أنه ينقطع على المدينة أتى وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمنت المدينة، أمنت المدينة، فيكون هذا عذر في تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأوجه، هذا الأوجه أن الحج يعتبر على الفور، وأنه لا يدري، لأنه ورد في الحديث الذي رواه أحمد كما مر معنا وحسنه الألباني، قال وحديث حسن، قال تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، يمكن يأتي مرض، يمكن يأتي موت، يمكن يكون هناك يعني مرابطة تجنيد فلا يستطيع يذهب، فيقول لا يدري ما يعرض له. فإذا لاحت الفرصة فيجب عليه أن يحج على الفور، على الفور لا يتأخر. هذا هو القول المترجح، ولأنها عبادة كما تعلمون من العبادات التي لا يجوز تأخيرها عن وقتها، لأن ولا وقت معين، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها للمستطيع. هذا هو القول الصحيح أنها على الفور وليس على التراخي، وإنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم لعذر معلوم، إن كان وإن كان في سنة 9 فالأمر بسيط، لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، وإنما أخر يعني عاما، وأرسل أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على الحج نائبا عنه، وأرسل علي ببراءة فقال لا يحج في العام القادم مشرك ولا يطوف في البيت عريا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يحج في العام القادم.
إن كان في الطريق أمن، لأن إجاب الحج مع عدم ذلك ضرر وهو منفي شرعا، ولو بحرا، لحديث لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، رواه أبو داود وسعيد.
أولا تحقق الأمن، تحقق الأمن بأي طريقة أو بأي وسيلة من الوسائل، هذا يقول من شروط لزوم السعي، من شروط لزوم السعي، يعني توفرت الشروط كلها، ولكن يعني هناك مثلا قد يكون طريقه يمر على بلاد فيها حرب فلا يستطيع مثلا أن يمر بهذا البلاد لأن فيها حرب ويخشى على نفسه، فكونه يدخل في مغامرة هذا لا يجوز له وليس مستطيعا في الحج، هذا هو الصواب. وأما طبعا قال لأن إجاب الحج مع ذلك يعني مع عدم الحج مع عدم ذلك ضرر، هذا يعتبر ضرر عليه، فيه ضرر وخطر عليه، فإذا كونك تكلفه بشيء لا يطيق، والله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، هذه الآية ناسخة لقوله تعالى فاتقوا الله حق تقاته، لأن ما استطعت هو ما تستطيع وما تكلف نفسك فوق ذلك. قال وأما البحر في الحديث الذي يحتاج لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا، أورد الحديث في هذا مورد أن البحر يكون طريقا من الطرق التي يركبها الإنسان حتى يصل إلى جدة ثم إلى مكة، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فالبحر يركب للحاج والمعتمر والمجاهد في سبيل الله، والتاجر الذي يريد التجارة يركب، والسائح أيضا الذي يريد أن يذهب من بلد إلى بلد مثلا أو للصلة في رحب أو ما شابه ذلك، أنا أقول البحر لا يركب من أجل هذا، لا يركب أيضا البحر ما دام المسألة تعتبر فيها طاعة أو أمر مباح ليس فيه معصية. أما سفر المعصية فلا يجوز، يعني السفر أن يسافر الإنسان إلى بلد من أجل أن يعصى الله عز وجل فلا يجوز له ذلك، لا جوا ولا برضا ولا بحر، هذا هو المقصود والله أعلم.
فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه، لحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فأحج عنه، قال حجي عنه، متفق عليه. ف فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل. قال في الشرح: لا نعلم فيه مخالفة فعكسه أولى.
عجز عن السعي لعذر ككبر سن مثلا، وكبر السن يعني محترم عند الله عز وجل، لأن الله يستحي أن يعذب ذا الشيبة، لكن عاد المشكلة إذا يكون الشيبة هذا يعني عنده قصور كبير، لأن من الذين يعني يعرض الله عز وجل عنهم، لا يكلمه الله عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة، وشيء مقنزان والعياذ بالله، يعني الذي يكون قد وخطه الشيء ولكنه يتتبع الأمور التي لا خير فيها، فلا شك في هذا أنه والعياذ بالله. لكن يقول إذا عجز أو مرض، قرر الأطباء أن عنده مرض مزمن وأن هذا المرض ميؤوس من شفائه، قرر الطبيب المسلم الحاذق على شر مسلم حاذق جيد أنه يعني هذا المرض لا يرجى بطل، مثل الآن والعياذ بالله أمراض السرطان، الأمراض الخبيثة والأورام هذه، وأحيانا استفحال مثلا التدرج الرئوي أو غيره، إذا استفحل المرض أصبح استعصى على الأطباء، فهذا يسمى لا يرجى برء مرضه، فهذا يعتبر عاجزا، عجزا حكميا لا يستطيع معه أن يحج، فيجوز له أن يوكل غيره، بل قال يجب عليه، لازمه أن يقيم نائبا. هذا النائب من صفته أن يكون حرا. ليش؟ ليش يلزمه أن يكون حرا النائب؟ يلزم النائب أن يكون حرا لأن العبد ما يملك أن يحج عن نفسه حجة الإسلام حتى يعتق، فإذا عن غيره يكون مزدان، أو لا يمكن أن ينوب إلا إذا كان في النافذ، ولو امرأة. ليش؟ لأنه ورد في حديث المرأة التي قالت إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، يستوي يعني بمعنى يركب عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك، حجي عن أبيك. وهذا الحديث كما ترون هو حديث متفق على صحة الشيخين ورواه غير الشيخين، فعلم منه جواز النيابة مطلقا، لأن إذا جازت نيابة المرأة طبعا بشرط أن يكون معها محرم كما سيأتي معنا، وبشرط الأمن وغير ذلك من الشروط، وبشرط أن يكون حج عن نفسه، لأنه قال لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخذ لي أو قال جار لي أو قريب لي، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، مفهوم هذا؟ بتوفر هذه الشروط تصح حج المرأة عن الرجل، وحج الرجل عن المرأة، وحج الرجل عن الرجل جائز في الكل.
المرأة لو حج
تحج فتعمل كل شيء إلا أنها ما تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت فعندئذ تطوف بالبيت وتسعى.
من بلده أي العاجز، لأنه وجب عليه كذلك.
يعني يقصد بهذا لو أن إنسان عجز عن الحج وهو في أندونيسيا أو في المغرب مثلا، ما يعني ما يرسل نفقة لشخص في مكة يحج عنه، لا، النيابة أصلا ما دام أنه لزم الحج وهو في المغرب أو في المشرق وعنده فلوس وقدرة، فعندئذ ما يقيم شخص من مكة يلقى مثلا ب500 ب200 ب300 ريال، لكن من هناك لا بد أن يكون فيه إنفاق وبدل أكثر، ولا شك أنه يلزمه أن يقيم ما دام أنه مستطيع وعنده مال، فيلزمه من نفس البلد الذي وجب عليه الحج فيه.
ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل.
الله عليه وسلم ذكر هذا في حديث صاحب جبل طي الذي جاء الطائي وقال: يا رسول الله، أخللت دابتي وأتعبت نفسي، وما من جبل، وفي لفظ حبل يعني من حبال الرمل أو جبل من الجبال، إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يعني أدرك موقفنا هذا وصلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك في ساعة من ليل أو نهار يعني في يوم عرفة، فقد أدرك الحج أو فقد تم حج، فمعنى هذا أن الذي أتى، لنفرض إنسان حصل عليه حادث سيارة، أو مثلا يعني سيارة تأخرت فربط في سيارته وأصلحها، أو ركب مع شخص آخر ولا وصل يعني عرفة إلا قبل الفجر بربع ساعة بنصف ساعة، هل له حج؟ نعم له حج لو لحظة. قال أهل العلم ولو مر بعرفة مرورا في هذا الحالة، لو مر ليلا وهو يعني مرور فقد أدرك الحج، فقد أدرك الحج. فهذا معنى قولنا أنه يرجع ويقف، لأنه ما دام أي واحد يدرك فريضة الحج قبل الفجر ولو بلحظات، فهذا أيضا إذا أدرك يعني هذه اللحظات وقد أدرك بلغ، فإذا أدرك فريضة الحج فريضة الإسلام. قال وكذلك الحكم في العمرة، وكذا أو وكذلك أي ومثل ذلك، ومثل ما ثبت من حكم في الحج يثبت في العمرة، لكن بشرط أن يكون مدركا قبل الدخول في طوافه. فأما إذا طاف وحصل بعد ذلك شيء فإنه لا يعتبر مدركا لعمرة الإسلام، عليه أن يأتي بعمرة أخرى، يتم هذه العمرة ثم يأتي بعمرة أخرى فيأتي يكون أتى بعمرة الإسلام.
الخامس الاستطاعة، الخامس الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، رواه الدارقطني. وعن ابن عباس نحوه، رواه ابن ماجه. وقال عكرمة الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته،
أي الركوب، يعني العقبة أو العقبة يعني الركوب، لأنهم كانوا يتعاقبون على البعير مثلا أو على الدابة، يركب واحد ويمشي الثاني، ثم يركب الذي يمشي والذي كان راكب يمشي، هذا معنى العقبة. هذه المسألة وهي مسألة الاستطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، والسبيل يعني المقصود الأمن، أن يكون الطريق آمن. فأما إذا كانت الطريق غير آمنة فليس لم يستطع السبيل. طيب كذلك أن يكون معه ما يوصله، خاصة إذا كانت البلد بعيدة فلا بد أن يكون معه ما يوصله إلى البلد الحرام، ويأتي بالمناسك على وجهه ثم يعود إلى بلده. لكن مسألة الزاد والراحل، لو أن إنسان قوي يستطيع يكتسب ويشتغل مثلا، أو وجد جماعة وقالوا لا نحن نذهب للحج تعال معنا وأخدم معنا، يعني اشتغل كل واشرب وحج معنا ولا تدفع شيء، يلزمه هذا، هذا يعتبر من السبيل، يعتبر من السبيل، لأن هذا خدمة يؤاجر نفسه وقد استطاع إليه سبيلا. وهذا هو القول المترجح، هذا القول المترجح. أما تفسيره بالحديث وهو قوله قيل يا رسول الله وما السبيل، قال الزاد والراحلة، رواه الدارقطني، فهذا الحديث ضعيف. وجميع طرق استقصاها الشيخ الألباني بالدرواء ولا يثبت منها شيء، ولهذا قال ابن المنذر ضعف العلماء الحديث الذي في السبيل أو في الزاد والراحلة، وقال لا يصح في هذا الباب شيء. ليش؟ والآية مطلقة عامة، لأن الله عز وجل قال ما قال لمن ملك زادا وراحلة، بل قال من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان عاجز، شيخ عاجز هذا لا يستطيع سبيل، مريض مزمن مرضه لا يستطيع السبيل، إنسان ما عنده شيء يعني ولا يستطيع يعمل، أو لو عمل ما حصل على شيء يوصله فأيضا غير مستطيع. المرأة ما وجدت محرم هذا من السبيل. الخوف إذا وجد أيضا لا يكون مستطيعا ولو كان عنده أموال. فهذه مسائل مهمة في معرفة السبيل. أما الزاد والراحلة بعدين أيضا يشترط الفقهاء يقول أن يكون صالحة لمثله. يعني كيف صالحة لمثله؟ يعني يقول لك إذا كان وزير، غير ما إذا كان إنسان مثلا فراش، هذا لازم تكون يعني زاد على مستوى. هذا كلام يعني حقيقة ما له دليل، وهذا غير صحيح، لأن الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا، استطاع يأكل خبز وروب خلاص يروح يحج، وزير وإلا سواك حمير. القل يعني ما دام يستطيع على الحج فيذهب، يذهب يحج مهما كان. ولا يقال لا يعني إذا كان ينظر في ما يستطيع ينزل في فندق من الدرجة الأولى أو كذا، هذا غير صحيح. خلاص يستأجر خيمة مع الناس، ها يستأجر خيمة مع الناس ويشج، يستظل بظل كبري. ما دام يستطيع فلا بد أن يحج. فهذا معنى قوله، قول الله تعالى من استطاع إليه سبيلا، يعني لو كان يستطيع يكتسب ويبيع ويشتري ويحصل على ما يحج به فإنه يلزمه أن يحج، يلزمه أن يحج. ولو أن إنسان ما يستطيع أن يركب أحيانا السيارة ولكن يستطيع أن يركب الدواب، ويعني يستطيع الوصول ما هناك خوف، الطريق آمن، فيلزمه أيضا أن يحج. على كل حال يعني ينظر، يعني إذا كان يستطيع أن يبقي لهم، أن يبقي لهم ما يكفيهم حتى يرجع، حتى يرجع ما يكفيهم من القوت الضروري حتى يرجع، وأيضا من يشرف عليهم، فإنه مستطيع، يجب عليه أن يحج. فإذا كان ما يستطيع ففيهم فجاهد، هذا جهاد.
أبنى على نفسك
جايد. نعم أن ابنك يعني من مالك، ها خير مكسب الإنسان من كسبه، وإن ابنك من كسبه.
أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض.
أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، يعني يقصد بهذا أنه ما هو شرط أن يكون عنده فلوس فقط، طيب عنده عقارات، عنده أشياء يبيع منها خلاص يروح، هذا بس. أو من النقدين، يعني يكون عنده فلوس مكنوزة كنز يصرف منها، سبائك أو شيء يصرف منها ويحج،
بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، لأن هذه حوائج أصلية.
أما الكتب والمسكن فنعم، أما الخادم فعلى كل حال ما نستطيع أن نقول حاجة أصلية، هذا ليس من الحاجة الأصلية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم نفسه ويكون في حاجة أهله ويشتغل معهم، ولما جاء وفد الحبشة مع أصحابه الذين كانوا الحبشة، قام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة يخدمهم، ويقول يعني يقول كيف يا رسول الله؟ قال أخدمهم، لأن هؤلاء أكرموا قوم، فلا بد أن من فعل إليكم معروفا فكافئوه، فلا بد أن أكافئ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على كتفه الشريف التراب في الخندق، يحملها على، وكذلك في اللبن كان يحمل على ظهره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. ما يلزم أن نقول لا بد أن، والله أنا لازم أكون أنا معي سواق، إذا كان ما يجي معي أيضا السواق والدين الحج وكذا أنا ما أستطيع أدفع له، فأنا أعتبر غير مستطيع. هذه ما هي من الحوائج الأصلية، أركب في النجم أو لازم تركب في سيارة خصوصية.
وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، لأنها نفقات شرعية تجب عليه، يتعلق بها حق آدمي فقدمت، بحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، وقال في الروضة والكافي إلى أن يعود فقط، وقدمه في الرعاية، قاله في الفروع.
نعم هذا هو الصواب، أنه من يموت يعني مثل ما تفضل السائل الآن، إذا كان له أولاد، له زوجة، أقارب، أرحام، وهو ينفق عليهم، فإذا ذهب مثلا ضاع مثلا، أو ماتوا من الجوع، في هذه الحالة ما حد يعطيهم شيء، فعندئذ يبقى وليس مستطيع حتى يؤمن لهم ما يتقوتون به حتى يرجع، فإن استطاع أن يفعل ذلك فإنه يكون مستطيعا، وإن لم يستطع أن يفعل ذلك لهم فعندئذ يبقى فيهم، يعني يؤكلهم ويشربهم، حتى لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهؤلاء حياتهم أبقى وأولى، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلا يمكن أن نوجب عليه الحج وهو في مع صبية هؤلاء محتاجين إليه ومضطرين إليه، لو ذهب ما في.
فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا، نص عليه، فيأثم إن أخره بلا عذر، بناء على أن الأمر للفور، ولحديث ابن عباس مرفوعا تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيحتمل أنه لعذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحوه.
هذه المسألة بما إذا توفرت الشروط، فهل الحج على الفور أو على التراخي؟ ما معنى أن يكون على الفور وما معنى أن يكون على التراخي؟ يعني إذا أنت أصبحت مستطيع عندك فلوس وعندك صحة وكل شيء، ها؟ وأصبح الحج واجب عليك وجوبا فوريا، يعني لو فرضنا السنة هذه أنت قادر تحج ولكن ما حد يتوقف بعدين السنة الثانية، ها؟ هل تأثم في التأخير أو لا؟ فإن كان على الفور الحج أتمت، مثل الصلاة إذا حضر وقتها، إذا حضر وقت الصلاة وما صليت تأتم ولا ما تأتم؟ تأتم. فكذلك الحج إذا استطعت إليه سبيلا ولم تحج فإنك تعتبر آثم، لأنك أخللت بأمر فوري يجب فورا وأنت أخرته. هذا معنى قولي على الفور. طيب إذا كان على التراخي وقد ذهب إليه بعض أهل العلم أنه ليس على الفور، ليش؟ لماذا تذهبون إلى أنه ليس على الفور؟ يعني متى ما نويت نية جازمة أن تحج فإن شاء الله يكتب لك الحج حتى لو مت، ما دام أنك ناوي أنه إن شاء الله تعالى في سنة من السنوات لازم تحج وعزمت القلب على هذا. دليلهم في هذا يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما فرض الحج في سنة ست من الهجرة، في سنة ست من الهجرة والرسول صلى الله عليه وسلم ما حج، بل يعني بقي حتى فتح مكة وحتى يعني ذهب إلى الطائف ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عام العاشر حج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه لو كان على الفور ما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم. البقية من أهل العلم يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض الحج إلا في وقت متأخر وهو في السنة التاسعة، وإنما تأخر عنه أرسل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرسل عليا ببراءة حتى أذن مؤذن في الناس أن لا يحج في العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج فلا ينبغي أن يحج معه مشرك، ولا ينبغي، لأن العرب كانوا يحجون، العرب كانوا يحجون يعني ويقف الحمص الذين من قريش كانوا يقفون في المزدلفة ما يخرجون، يقول نحن أهل الحرم ما نخرج من الحرم، ها؟ بينما غيرهم يتجاوز. فهذه المسألة وهي مسألة أنه قال لا يحج في العام مشرك ولا يطوف في بيت عريان دليل على أن هناك عذر للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأخير. وكذلك كان يخشى على المدينة لأنها عاصمة الإسلام في ذلك الوقت، ويعني قامت يعني دولة الإسلام فيها، فيخشى عليها من المنافقين في الداخل ومن المتربصين من الأعراب في الخارج. ولهذا يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج، فهب الناس في العام العاشر وآتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحجوا، فمن كانت تسوي له نفسه يعني من المرض أو يعني الخطأ أنه ينقض على المدينة أتى وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمنت المدينة، أمنت المدينة، فيكون هذا عذر في تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأوجه، هذا الأوجه أن الحج يعتبر على الفور وأنه لا يدري، لأنه ورد في الحديث الذي رواه أحمد كما مر معنا وحسنه الألباني قال وحديث حسن قال تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ها؟ تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، يمكن يأتي مرض، يمكن يأتي موت، يمكن يكون هناك يعني مرابطة تجنيد فلا يستطيع يذهب، فيقول لا يدري ما يعرض له، فإذا لاحت الفرصة فيجب عليه أن يحج على الفور، على الفور لا يتأخر. هذا هو القول المترجح، ولأنها عبادة كما تعلمون من العبادات التي لا يجوز تأخيرها عن وقتها لأنها ولا وقت معين، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها للمستطيع. هذا هو القول الصحيح أنها على الفور وليس على التراخي، وإنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم لعذر معلوم، إن كان وإن كان في سنة تسع فالأمر بسيط، لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، وإنما أخر يعني عاما، وأرسل أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على الحج نائبا عنه، وأرسل علي ببراءة فقال لا يحج في العام القادم مشرك ولا يطوف في البيت عريا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يحج في العام القادم.
إن كان في الطريق أمن، لأن إجاب الحج مع عدم ذلك ضرر وهو منفي شرعا ولو بحرا، لحديث لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، رواه أبو داود وسعيد.
أولا تحقق الأمن بأي طريقة بأي وسيلة من الوسائل، هذا يقولون من شروط لزوم السعي، من شروط لزوم السعي، يعني توفرت الشروط كلها، ولكن يعني هناك مثلا قد يكون طريقه يمر على بلاد فيها حرب فلا يستطيع مثلا أن يمر بهذا البلاد لأن فيها حرب ويخشى على نفسه، فكونه يدخل في مغامرة هذا لا يجوز له وليس مستطيعا في الحج، هذا هو الصواب. وأما طبعا قال بأن إجاب الحج مع ذلك، يعني مع عدم الحج مع عدم ذلك ضرر، هذا يعتبر ضرر عليه، فيه ضرر وخطر عليه، فإذا كونك تكلفه بشيء لا يطيقه، والله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، هذه الآية ناسخة لقوله تعالى فاتقوا الله حق تقاته، لأن ما استطعت هو ما تستطيع وما تكلف نفسك فوق ذلك. قال وأما البحر في الحديث الذي يحتج لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا، أورد الحديث في هذا مورد أن البحر يكون طريقا من الطرق التي يركبها الإنسان حتى يصل إلى جدة ثم إلى مكة، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فالبحر يركب للحاج والمعتمر والمجاهد في سبيل الله، والتاجر الذي يريد التجارة يركب، والسائح أيضا الذي يريد أن يذهب من بلد إلى بلد مثلا أو للصلة في رحم أو ما شابه ذلك، أنا أقول البحر لا يركب من أجل هذا، لا يركب أيضا البحر ما دام المسألة تعتبر فيها طاعة أو أمر مباح ليس فيه معصية. أما سفر المعصية فلا يجوز، يعني السفر أن يسافر الإنسان إلى بلد من أجل أن يعصى الله عز وجل فلا يجوز له ذلك، لا جو ولا برض ولا بحر، هذا هو المقصود والله أعلم.
فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه، لحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فأحج عنه، قال حجي عنه، متفق عليه. فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل، قال في الشرح لا نعلم فيه مخالفة فعكسه أولى.
عجز عن السعي لعذر ككبر سن مثلا، وكبر السن يعني محترم عند الله عز وجل، لأن الله يستحي أن يعذب ذا الشيبة، لكن عاد المشكلة إذا يكون الشيبة هذا يعني عنده قصور كبير، لأن من الذين يعني يعرض الله عز وجل عنهم لا يكلمه الله عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة، وشيمة قمزان والعياذ بالله، يعني الذي يكون قد وخطه الشيء ولكنه يتتبع الأمور التي لا خير فيها، فلا شك في هذا أنه والعياذ بالله. لكن يقول إذا عجز أو مرض، قرر الأطباء أن عنده مرض مزمن وأن هذا المرض ميؤوس من شفائه، قرر الطبيب المسلم الحاذق على شر مسلم حاذق جيد أنه يعني هذا المرض لا يرجى بطل، مثل الآن والعياذ بالله أمراض السرطان، الأمراض الخبيثة والأورام هذه، وأحيانا استفحال مثلا التدرج الرئوي أو غيره، إذا استفحل المرض أصبح استعصى على الأطباء فهذا يسمى لا يرجى برء مرضه، فهذا يعتبر عاجزا حكميا لا يستطيع معه أن يحج، فيجوز له أن يوكل غيره، بل قال يجب عليه، لازمه أن يقيم نائبا هذا النائم من صفته أن يكون حرا. ليش؟ ليش يلزمه أن يكون حرا النائب؟ يلزم النائب أن يكون حرا لأن العبد لا يملك أن يحج عن نفسه حجة الإسلام حتى يعتق، فإذا عن غيره يكون مسلم أو لا يمكن أن ينوب إلا إذا كان في النافذ ولو امرأة. ليش؟ لأنه ورد في حديث المرأة التي قالت إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، يستوي يعني بمعنى يركب عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عن أبي. وهذا الحديث كما ترون هو حديث متفق على صحة الشيخين ورواه غير الشيخين، فعلم منه جواز النيابة مطلقا، لأن إذا جازت نيابة المرأة طبعا بشرط ليكون معها محرم كما سيأتي معنا، وبشرط الأمر وغير ذلك من الشروط، وبشرط أن يكون حج عن نفسه، لأنه قال لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخذ لي أو قال جار لي أو قريب لي، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. مفهوم هذا؟ بتوفر هذه الشروط تصح حج المرأة عن الرجل وحج الرجل عن المرأة وحج الرجل عن الرجل جائز في الكل. تحج فتعمل كل شيء إلا أنها ما تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت فعندئذ تطوف بالبيت وتسعى.
من بلده أي العاجز، لأنه وجب عليه كذلك.
يعني يقصد بهذا لو أن إنسان عجز عن الحج وهو في أندونيسيا أو في المغرب مثلا، ما يرسل نفقة لشخص في مكة يحج عنه، لا، النيابة أصلا ما دام أنه لزمه الحج وهو في المغرب أو في المشرق وعنده فلوس وقدرة، فعندئذ ما يقيم شخص من مكة يلقى مثلا ب500 200 300 ريال، لكن من هناك لا بد أن يكون فيه إنفاق وبدل أكثر، ولا شك أنه يلزمه أن يقيم ما دام أنه مستطيع وعنده مال، فيلزمه من نفس البلد الذي وجب عليه الحج فيه.
ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل.